إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعنا اليوم بإذن الله تعالى عن إقامة الدليل من الأناجيل على أن النصارى في عصرنا الحالي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن نبي الله عيسى عليه السلام بشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على اسمه، اسمه أحمد. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نص على اسمه، اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والله عز وجل بين لنا أن أهل الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليهم، يعرفونه بكلامه وصفته، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. روي في أسباب النزول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن سلام: إن الله أنزل على نبيه وهو بمكة أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كيف هذه المعرفة يا ابن سلام؟ قال عبد الله بن سلام: نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله به إذا رأيناه فيه، نعرفه كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الإمام. والذي يحلف به عبد الله بن سلام: إني لأعرف محمدا أكثر من معرفتي بابنه. فقال له عمر بن الخطاب: كيف ذلك؟ يقول عبد الله بن سلام: عرفته فيما نعته الله لنا في كتابنا أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه. والله عز وجل بين لنا في القرآن الكريم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة والإنجيل بأنه نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء داعيا للخير والفضيلة، جاء ناهيا عن الشر والرذيلة. يقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما وصفه؟ ما هي صفته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، كان ذلك معلوما من حاله بين أهله وقومه، وكان معروفا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين، ولم يسمع أقاصيصهم، ولم يعرف أنباءهم أو سيرهم. ثم أتانا نبينا صلى الله عليه وسلم بكتاب معجز أخبر فيه عما وقع وحدث من عظائم الأمور من حين خلق الله آدم عليه السلام إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا قصة آدم عليه السلام وكيف ابتدأ الله خلقه وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة وتوبته لربه وما كان من أمر ولده. وبين لنا هذا الكتاب قصة نوح عليه السلام وما كان بينه وبين قومه وما انتهى إليه أمرهم. النبي عليه الصلاة والسلام كيف أخبرنا بذلك وهو لم يطلع على الكتب السابقة؟ وحي من عند الله أخبرنا عن إبراهيم، أخبرنا عن موسى وعيسى، أخبرنا عن سائر الأنبياء المذكورين في القرآن، أخبرنا عن الملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء. ونحن نعلم بالضرورة أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا سبيل إليه إلا عن تعلم أو وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أين تعلم هذه الأشياء؟ وكان معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبار، ولم يكن مترصدا إلى التعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ حتى يقال إنه وجد كتابا فيه علم من الوحي فنقله إليه. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لبثت في قومك من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا طويلا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل من في مكة يعرف أنك رجل علمي لا تقرأ ولا تكتب. ولو كنت تحسن الكتابة أو تحسن القراءة لارتاب بعض سهلة من الناس وزعم أن ما تأتي به إنما نقلته عن كتب مأثورة عن الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى بين حاله للناس أنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، العامة والخاصة يعلمون ذلك، وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ كتابا من الكتب، لا الكتب المنزلة على الأنبياء ولا غير ما نزل من السماء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما على طول بعثته، كان نبيا أميا لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون الوحي بين يديه ويكتبون الرسائل إلى الملوك وإلى سائر الأقاليم. وفي كل يوم تزداد دلائل النبوة ويقوم الدليل والبرهان على إعجاز ما ورد في القرآن. فهذا الكتاب الذي أوحاه الله إلى النبي الأمي باللغة العربية يزداد إعجازه بزيادة المعرفة الإنسانية، هذا فضلا عن الحفاظ على نص إلى الآن دون تغيير أو تبديل. هذه ميزة لم تتوفر لما سبق من الكتب السماوية، لأن الله عز وجل تكفل في عليائه بحفظه وبقائه إلى يوم الدين. فقال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا سبحانه وتعالى وضع بين سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته من الأسرار ما يدل باستمرار على أنه الحق. في كل يوم تتجدد شواهد البحث العلمي وتنطق بصدق الوصف القرآني في تقرير الحقائق وإثباتها. فالله عز وجل كما قال: سنريهم آياتنا في الآثار وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ موضوعنا اليوم الذي يطرح نفسه في هذه المحاضرة موضوع عزيز نقيم فيه الدليل من الأناجيل على أن النصارى في عصرنا هذا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. وأنا أقرأ الأناجيل، الأناجيل المعهودة عند النصارى، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وجدت شيئا عجيبا. وجدت أن نصوصا كثيرة وردت في هذه الأناجيل هي بمنطقها وفكرتها، بل كثير من ألفاظها وردت في القرآن الكريم أو السنة النبوية، حتى إنك عندما تستمع إلى هذه النصوص تحكم بلا تكلف ولا عناء أن النصين قد نزلا من السماء وخرجا من مكتاب واحدة. في بعض هذه المواضع من النصوص تجد التشابه إلى حد كبير لا يمكن أبدا إلا أن يكون هذا دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وحي من عند الله. لكن من المقارنة بالنصوص زي ما هنشوف تدرك العاقل بقليل من التمييز إن في تغيير وتبديل طرأ على النصوص في الأناجيل، بل إن النصراني اللي بيحفظ هذه النصوص اللي موجودة في الأناجيل عندما يسمع ما ورد في القرآن ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعرف محمدا كما يعرف ولده، يعرفه بأسلوبه ونظامه وطريقة كلامه. والواحد فينا يتوه عن ولده عندما يسمع صوته أو ينظر إلى فعله أو إلى طريقة كلامه دون أن يراه أبدا. كذلك عندما يسمعون القرآن ويجدون وصف محمد صلى الله عليه وسلم ويجدون طريقة كلامه التي وردت عندهم تماما كما ورد في قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طالما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا أميا لم يطلع على هذه الأناجيل أو غيرها من كتب التنزيل لإقرار الناس جميعا، فما هي النتيجة الضرورية التي نستنتجها والتي تظهر العقلاء من الناس دون غموض أو التباس؟ النتيجة هي الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة إن استوعب الوقت سوف نعرض بإذن الله تعالى 10 نصوص فقط وردت في الأناجيل المعاصرة اللي موجودة الآن بأيد النصارى. هذه النصوص واضحة البيان يقوم بها الدليل والبرهان بمجرد النظر والمقارنة دون تأويل أو تحميل للنصوص ما لا يطاق. وإن كانت الشواهد اللي موجودة في الأناجيل كثيرة جدا أكثر من 10، لكن هنكتفي بهذا لأنها تفي بالغرض وخير الكلام ما قل ودل. لكن قبل أن نبدأ في عرض الموضوع لا بد من الحديث عن الوحي الإلهي وأهميته بالنسبة للإنسان. أحيانا يتبادر إلى الأذهان أن يتساءل الإنسان عن جدوى وجوده في الحياة، لماذا وجد الحياة على هذا الحال؟ وفي كثير من الأحيان يظل يفكر وينظر في الحياة، ولما كانت إدراكات الإنسان محدودة ولا يستطيع أن يضع منهجا يسعده في الحياة فإنه لا بد أن يرجع إلى خالقه، لأن العقلاء يعلمون ويقرون بالضرورة أن صانع الشيء يضع معه دليلا مرفقا لشرح الخصائص المميزة وتوضيح التعليمات الموجزة التي تمكن الإنسان من توجيه صنعته. فإن من العقل والحكمة أن يرجع الإنسان إلى صانعه، أن يرجع إلى خالقه في كل صغيرة وكبيرة تخصه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل هو الوحيد الذي يمكن أن يفسر لنا وجود المخلوقات ويوضح لنا النظام العام لجميع الكائنات، هو الذي يرشدنا إلى أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. الإنسان العاقل يقر بذلك. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا من كمال عدله ورحمته بخلقه. ولذلك أرسل الله الرسل بأعداد كبيرة إلى البشرية جمعاء. يقول تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الكلام المباشر مع الله تبارك وتعالى امر ممتنع، الوحي انقطع بموت الانبياء، وليس لدينا في هذا العصر الا رسالة السماء لكي نتعرف على كلام الحق سبحانه وتعالى وعلى توجيه الخلق الى صلاحهم في الدنيا والاخره. والرسالات السماويه الباقيه حتى الان تتمثل في اليهوديه والنصرانيه والاسلام. لكن السؤال يطرح نفسه الان: هل المصادر السماويه الموجوده حتى الان هي بالفعل التي نزلت على موسى عليه السلام وعلى عيسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ما فيها هو كلام الله حقا حتى يرجع العاقل اليها وينظر الى منهج الله تبارك وتعالى؟ هل التوراه الموجوده بايدي اليهود حاليا هي التي نزلت على موسى عليه الصلاه والسلام؟ التوراه معلوم انها كتبت في الواح، الواح نزلت من السماء، وان ربنا سبحانه وتعالى ميز التوراه بميزه ليست في سائر الكتب، وهي ان الله عز وجل كتبها بيده، الواح مكتوبه بيد الحق سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. يبقى في الواح، وكتبنا له في الألواح. ويقول تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. إذا في ألواح. ويقول أيضا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ومن حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا قيمتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا ما وجد في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر التوراة، أنها كانت في ألواح نزلت من السماء وكتبها الله عز وجل بيده. طيب التوراة الموجودة الآن، ماذا تقول التوراة التي بأيدي اليهود الآن؟ التوراة الموجودة بأيدي اليهود الآن تذكر بأن التوراة التي نزلت على موسى كانت في ألواح محسوسة وموجودة وكتبها الله عز وجل أيضا بيده. في سفر الخروج يقول الرب لموسى: اصعد إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر لتلقنها لبني اسرائيل. ورد ايضا في قول موسى عليه السلام في التوراة: وسلمني الرب لوحي الحجر المكتوبين باصبع الله، حيث قطع عليهما جميع الوصايا التي كلمكم بها الرب. وموسى ايضا يقول: وحين اعطاني الرب لوحي حجر العهد في نهاية الأربعين نهارا والأربعين ليلة، قال لي الرب قم وأسرع بالنزول من هنا. ودي كلها موجودة في سفر الخروج. لكن التوراة الموجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن تقول إن موسى عليه السلام كسر اللوحين عندما وجد قومه قد عبدوا العجل، كما يقول النص: وما أن اقترب موسى من المخيم وشاهد العجل والرب حتى احتدم غضبه وألقى في اللوحين من يده وكسرهما عند سفح الجبل. يبقى التوراة اللي كانت في ألواح اتكسرت. موسى عليه السلام لما رأى قومه قد عبدوا العجل كسر الألواح. لكن التوراة اللي موجودة الآن بتقول إيه؟ اسمعوا الحكاية دي. إن الرب أمر موسى عليه السلام أن يمسك لوحين من حجر بدل الألواح التي كسرت، حتى يكتب الرب عليها الكلمات التي كانت موجودة على الألواح الأولى. يقول النص اللي موجود في التوراة الآن: ثم قال الرب لموسى: امحت لك لوحين من حجر مثل اللوحين الأولين، فأكتب أنا عليهما الكلمات التي دونتها على اللوحين الأولين. وتأهب في الصباح، ثم اصعد إلى جبل سيناء وامكث أمامي هناك على قمة الجبل، ولا يصعد معك أحد، ولا يشاهد على الجبل إنسان. يقول التوراة إيه؟ اسمعوا ماذا تقول التوراة: فنحت موسى لوحين من حجر مماثلين للأولين، وبكر في الصباح وصعد إلى جبل سيناء حسب أمر الرب. وفي نصوص كثيرة تدل على أن موسى كسر الألواح، وبعدين ربنا كتب له ألواح جديدة التوراة. لكن السؤال الآن: أين هذه الألواح اللي ربنا سبحانه وتعالى شرف بها بني إسرائيل؟ راح كثير. أين هذه الألواح التي نزلت من السماء وتسلمها موسى عليه السلام عند جبل الطور بسيناء؟ مش هنتكلم كتير في المسألة، لكن ما نؤكده ان التوراة الموجودة الان في يد اليهود والنصارى، وباعتراف اليهود والنصارى، ليست هي الألواح التي اعطاها الحق سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام على جبل الطور بسيناء. وهم يقرون ايضا انها كتبت بعد موسى عليه السلام بقرون طويلة وعلى مراحل متعددة. والأدلة قائمة على ان التوراة التي كتبها احبار بني اسرائيل عبر تاريخهم الطويل تعرضت للتحريف والتبديل والتغيير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. صحيح ان التوراة الموجودة الى الان فيها اثار صحيحة واحكام صريحة تتوافق مع الفطرة السليمة والشريعة المستقيمة، وهذه الاثار الصحيحة بقيت الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في السنة المطهرة أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجدون في التوراة الرجل؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مضراسها الذي يدرسها من اليهود، وضع كفه على آية الرجل، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجل. فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجل فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. التوراة الموجودة الآن ليست هي التي نزلت على موسى عليه السلام، بل تعرض للتحريف والتبديل، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأنها هي التي نزلت على موسى عليه السلام. العجيب ان اليهود يدخلون في نفوس ابنائهم وكذلك النصارى ان هذه الثورات هي بحداثيرها التي نزلت على موسى، ويعظمونها على انها هي كلام الله عز وجل. اما الاناجيل الموجوده اليوم اللي تتمثل في انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، السؤال الان هل هي كلام الله الذي اوحاه الى عيسى عليه السلام، ام هي حكايه عن حياته وسرد للقصه التي ذكرها النصارى في وفاته؟ وفين النسخه الاصليه من الاناجيل؟ اين نسخه الانجيل الاصليه التي نزلت على عيسى عليه السلام او املاها للحواريين؟ وهل سمع اصحاب الاناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا هذه الاناجيل من عيسى عليه السلام سماعا مباشرا، ام وصل اليهم الانجيل كسند متصل لنقل العدل الصادق عن مثله الى منتهاه من غير كذوب ولا عله؟ خلينا نشوف ماذا ورد في الاناجيل. في مقدمه انجيل لوقا يذكر السبب في كتابته هذا الانجيل اللي هو لوقا، ماذا يقول؟ لما كان كثيرون قد اقدموا على تكوين قصه في الاحداث التي تمت بيننا كما سلمها الينا اولئك الذين كانوا من البدايه شهود عيان ثم صاروا قداما للكلمه، رايت انا ايضا بعدما تفحصت كل شيء من اول الامر تفحصا دقيقا ان اكتبها اليك مرتبه ايها العبيد تاوفيلوس لتتاكد لك صحه الكلام الذي تلقيته. اللي يسمع النص ده يشعر بان صاحب هذا النص يكتب قصه عن المسيح عليه السلام سوف يبعث بها كرساله الى عزيز لديه، مش نص نزل على عيسى عليه السلام. لكن شوف في مقدمه انجيل متى بيقول ايه؟ متى هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داوود ابن ابراهيم، ابراهيم انجب اسحاق، واسحاق انجب يعقوب، ويعقوب انجب يهوذا واخوته، ويهوذا انجب فارس وزارح من ثماره، وفارس انجب حصروف، الى ان يقول لمتان انجب يعقوب، ويعقوب انجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. يقول متى فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا. طبعا مستحيل إن يكون سياق هذا النص من كلام عيسى عليه السلام، أو هو الذي نطق به وسرد الناس نسبه بمثل هذه السياق، أبدا العقل لا يعقل هذا. في مقدمة إنجيل يوحنا يقول يوحنا في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله، هو كان في البدء عند الله به تكون كل شيء، وبغيره لم يتكون أي شيء مما تكون. به كانت الحياة، والحياة هذه كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلام، والظلام لم يدرك النور. دي المقدمة بتاع إنجيل يوحنا. طب وإنجيل مرقس؟ يقول لك إيه مرقس؟ هذه بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله على طول كده كما كتب في كتاب إشعياء، ها أنا أرسل قدامك رسولي الذي يعد لك الطريق، صوت مناد في البرية أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. فقد ظهر يوحنا المعمدان. هذه النصوص التي وردت في الأناجيل في مقدمة كل إنجيل تدل بصدق على ما ذكره الإمام القرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، إن هذا الكتاب الذي بأيدي النصارى اليوم ليس هو الإنجيل الذي قال الله تعالى فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، لأن هذا الكتاب توافق النصارى على أنه إنما أخذ عن اثنين من الحواريين وهما متى أوش ويوحنا، وعن اثنين من تلاميذ الحواريين وهما مرقس ولوقا. لأن عيسى عليه السلام لم يشافيهم بكتاب مكتوب عن الله عز وجل كما فعل موسى عليه السلام. فربما يتوارب الأربعة اللي هم متى وماركوس ولوقا ويوحنا يتوارب على شيء واحد فيحدث الناس به، وربما ينفرد بعضهم بزيادة معنى أو غير ذلك. وكثير ما يوجد بين هذه الأناجيل من اختلاف مساق أو تناقض بين قولين أو زيادة أو نقصان، فهذا واضح للعيان من مجرد المقارنة. واللي يهمنا بقى في هذا الموضوع إنه على الرغم من إن الأناجيل تعرضت للتحريف والتهذيب، إلا أن كتاب الأناجيل التي بأيدي النصارى اليوم نقلوا فيها من النصوص ما يدل يقينا على أن النصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وفي هذه الأناجيل أيضا من آثار الحق التي تشهد بصدق ما جاء في القرآن والسنة كما ثمر. إذا كان ده الحال في الأناجيل اللي تعارضت التغيير والتبديل الموجودة الآن، فما بالنا بدلالة الإنجيل الكامل، الإنجيل الأصلي الذي نزل على عيسى عليه السلام في وصف محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق دعوته. نحن نشوف في الوقت العبر نصوص تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن في هذه الأناجيل المحرفة. أما الإنجيل الأصلي ما دلالته على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف النبي كان فيه إيه؟ العموم لا بد أن نتحدث أيضا عن القرآن كما تحدثنا عن التوراة والأناجيل. القرآن هو آخر الكتب السماوية التي ما زالت بوضعها الأول، حتى إن في مستشرق فرنسي اسمه موريس بوكاي بيقول إن صحة النص القرآني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا تقبل الجدل أبدا، وتعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل، ولا يستيق مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد. والحق ما شهدت به الأعداء، هو رجل نصراني يقول السبب في ذلك إن القرآن قد دون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض النص القرآن، ده كلام مش كلامي، لم يتعرض النص القرآن لأي تحريف من يوم أن أنزل على الرسول حتى يومنا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ كتابا للوحي، كان يملي عليهم ما جاءه من كلام الله ويأمرهم بكتابة ما ينزل من القرآن أولا بأول. وهؤلاء الكتاب معروفون بالإذن فرضا فرضا، وأي واحد يستطيع أن ينظر في علوم القرآن عند المسلمين ويرى الدقة الشديدة التي كتب بها كلام الله عز وجل. ليست المسألة في الكتابة فقط، لا، هناك أعداد كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا القرآن كلمة كلمة، وهم أيضا معروفون بالإذن فرضا فرضا. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من 14 قرن أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهو من كتبة الوحي ومن خيار الصحابة وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين، أمر بكتابة عدة نسخ من القرآن هي بذاتها محفوظة إلى الآن. أي واحد يستطيع أن يطلع على هذه النسخ اللي كتبها عثمان رضي الله عنه، موجودة في المدينة المنورة في مكة المكرمة في كثير من البلاد الإسلامية، وعليها طبع القرآن وانتشر في كل مكان. والله عز وجل ميز القرآن عن غيره من الكتب السماوية بأن النص الوحيد في العالم الذي يقرأ بنفس أسلوب الوحي الأول حتى عصرنا الحاضر بإعجاز تركيبه وبلاغة كلماته كنظم معجز يتحدى العالم أسمع أن يأتوا بمثله، كما قال: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
ويقول تعالى ايضا ان يقولون افتراه قل فاتوا بصوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى ميز القران ايضا بان تكفل بحفظه وبقائه الى يوم القيامه دون تحريف او تبديل، وقد جعل اسباب ذلك في امرين اثنين. الامر الاول ان ربنا سبحانه وتعالى حفظه قرانا يتلى ومنهجا ثابتا لا يتغير، فهيئ الاسباب لحفظ القران والسنه على الدوام. يقول تعالى في حفظ منهج القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. المسلمون يكتشفون مواقع التغيير في القران لو حصل فيه سهو او تعمد واحد ان يغير في القران يكتشفون ذلك بتلقائيه عجيبه. القران العظيم بصوره واياته متواتر لله الحمد محفوظ من الله تعالى، لا يستطيع احد ان يبدله او يغيره او يزيد فيه ايه او جمله ابدا. الذي يفعل ذلك يمتلك المزيد. هذا في حفظ القران. اما حفظ السنه التي هي شرح للقران وبيان لما انزل فيه، فالسنه تميزت فيها الامه الاسلاميه في براعه نادره بالاسانيد ووضع قواعدها التي تميز بين المقبول والمردود وبين الصحيح والضعيف مما نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الذي عرف بعلم مصطلح الحديث، علم البحث والتعليم، الذي يعد من خصائص الفكر الاسلامي. علماء الحديث حفظوا بهذه الاسانيد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هم ائمه الدين وحفاظه، اليهم انتهى علم الاسانيد وفيهم تنكب الحجه على من خالفه لمعرفتهم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابه والتابعين من بعده. اشتغلوا بتصحيح نقل الناقلين ومعرفه المسند من المتصل والمرسل من المنقطع والثابت من المعلول والعقل من المجروح والمصيب من المخطئ والزائد من الناقص. هؤلاء هم حفاظ العلم والدين رجال الحديث، يمكنهم في دقه متناهيه ان يميزوا بين الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الموضوع المكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم. الاسانيد تميزت فيها امه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله بها شرح القران. اذن حفظ الله عز وجل منهج الاسلام المتمسك بالقران والسنه بحفظ القران نصا لا يتغير وحفظ السنه عن طريق الاسانيد. سبحان الله، انظر الى الموسوعات العلميه التي ظهرت في هذا العصر الحديث والتي سخر الله لها جهازا صنعه الاعداء لخدمه دين الاسلام، جهاز الكمبيوتر. انظر الى ضخامه المكتبات الاسلاميه التي تقوم على خدمه القران والسنه وتحري الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكتوس المكذوب من قبل اعدائه. الامر الثاني الذي حفظ الله به الاسلام ان ربنا سبحانه وتعالى حفظ الاسلام واقعا مرئيا بوجود من يطبقه على نفسه على مر السنين. هؤلاء هم حجه الله على غيرهم من المنحرفين. ممكن واحد يدعي ان منهج القران ده منهج مثالي، يبدا منهج ثالث، او يدعي البعض ان المنهج ده ممكن يطبق في مكان دون اخر. نقول له لا، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بوجود من يطبق منهج الحق على نفسه في واقعية مستمرة إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان ثبت عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. القرآن عطاؤه متجدد لا تنقضي عجائبه، يعطي لكل جيل على حسب طاقته، يعطي للجيل القادم شيئا جديدا لم يعطه للجيل الذي سبقه. القرآن زي ما هو معجزة بلاغية وبيانية ولغوية تعجز من يحسن العربية، فإنه اليوم معجزة علمية تشمل البشرية بأسرها، معجزة مبهرة. القرآن الكريم أكد الحقائق العلمية التي سوف تظهر بعد نزوله بآلاف السنين. لو فيه واحد عالم معاصر متسلح بأحدث النظريات العلمية وقرأ في القرآن يجد القرآن قد أشار إليها إشارات واضحة بحيث يعد صرفها إلى غير هذه المفاهيم الجديدة المكتشفة. القرآن معجزة علمية كأنه نازل النهاردة، يواكب طبيعة العصر، يتجاوز إمكانيات الحالية والمستقبلية. إن الله عز وجل الذي خلق الكون هو الذي يتحدث عنه في القرآن، فهو الذي يعلم ما خلق ولما خلق. يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلينا نضرب لكم بعض الأمثلة العجيبة بالدلالة على صدق ما جاء في القرآن وعلى انه معجزة علمية. قبل ان نتحدث عن الأناجيل النصرانية ودلالتها على نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الاعتقاد السائد في الأوساط العلمية ان المجرات تسير في حركة عشوائية اشبه بجزئيات الغازات التي تتحرك بصورة عشوائية، لك بعضها في قطار وبعضها في تباعد. لكن التلسكوب الفضائي هابل اكتشف اكتشافا خلب كل هذه الموازين. اكتشف هابل ان كل هذه الملايين المؤلفة من المذرات في ارتعاد مستمر، في اتساع تتسئ بسرعات هائلة تصل في بعض الاحيان كما يقولون الى فصول من سرعة الضوء. الكواكب والمجرات والتي اتساع مستمر. لما اكتشفوا هذه الحقيقة ظنوا انهم وصلوا الى شيء لم يصل اليه احد. ولكن الكون في تمدد حجمي، الكون في تمدد حجمي واتساع مستمر. النبي عليه الصلاة والسلام من قرون طويلة جاءنا بقول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هو ده اللي يحصل الكون، اتساع وتمدد مستمر. السماء تتسع والكون يتمدد. دي أصبحت حقيقة مش قائمة على نظرية أو افتراض أو نموذج أو شيء من هذا القبيل. لا، التجارب أثبتت عند كثير من الفلكيين أن هذه حقيقة علمية في تمدد مستمر. فمن أين علم النبي الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة، من أين علم ذلك؟ اسمعوا، واحد اسمه الدكتور ستروك من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية ذكر في أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي القرآن إنه بالتجربة والأبحاث الكثيرة على معادن الأرض اكتشفوا شيء عجيب. إيه اللي اكتشفوه؟ قالوا معدن الحديد. الحديد لكي يتكون يتطلب طاقة هائلة تبلغ مقدار مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية حوالي 4 مرات. عشان يتكون الحديد وتتحد جزئياته الصغيرة الكترونات والنيترونات عشان تكون ذرة واحدة من الحديد. فاكتشفوا ان الحديد لا يمكن ان يكون تكون على الارض. الحديد مش ممكن ابدا يكون اصطنع على الارض او تكون على الارض، لازم يكون عنصر غريب خارج الارض وافد الى الارض لم يتكون فيها الحديد ابدا. لما اكتشفوا هذه الحقيقة وقرأوا ما جاء في القرآن من 14 قرن في قول الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، نص القرآن على أن الحديد أنزل إلى الأرض ولم يتكون. دي كان سبب في الإسلام ناس كتير. أيضا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الطبية التي يجب أن يسجلها له تاريخ الطب بأحرف ذهبية، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه دباء وفي الآخر داء. بعض الناس كان يشكك في الحديث مع أنه حديث صحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري في كتاب الطب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن في جناح ملوث بالجراثيم وجناح آخر موجود في مضادات هذه الجراثيم. أثبتت التجارب العلمية الحديثة، أثبتت الأسرار الغامضة في هذا الحديث. الذباب في خاصية يحول بها البكتيريا إلى ناحية منه، إذا فقد الذباب وألقى الجراثيم العالقة بأسلحته في الشراب أو الطعام فأقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واحد منها هو مبيد للسل الذي يحمله الذباب قريبا من جناح الأرض. العلم أثبت هذه الحقيقة في جناح فيه داء وجناح فيه شفاء. العلم حقق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة معجزة ترد على أتباع المستشرقين اللي كانوا يشككوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مش كده وبس، تسمع العدد يقول تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. هذه الآية تحدثت عن عدة نقاط كلها إعجاب. فمن الحقائق العلمية المكتشفة حديثا إن الجراث الجوي في منافذ معينة ينبغي على المركبة الفضائية في حالة الخروج من نطاق الجاذبية الأرضية أن تمر من خلالها وإلا تنفجر. مش كده وبس، المركبة الفضائية لكي تخرج من الغلاف الجوي ينبغي أن تصعد بميلان هو العروج، وبعد الخروج من الغلاف الجوي يبدأ الظلام الدامي الذي يحيط بالمرتاد من الفضاء من كل الجوانب كأنما أغلقت عيناه وسكرت مقلتاه لقالوا إنما سكرت أبصارنا. هذه الحقائق التي اكتشفها العلم اليوم التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 14 قرن كيف علمها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صعد إلى الفضاء ورأى ذلك بعينه أم أنه وحي من السماء من عند الله عز وجل؟ آيات عجيبة. يقول الله عز وجل في وصف حال الكافر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في وصف حال الكافر بإيه؟ بظلمات في بحر اللجي. البحر اللجي اللي هو البحر العميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ماذا يعني القرآن بذلك؟ العلم الحديث اكتشف ظاهرة عجيبة لا تحدث إلا في انتحار عميق اللجي. ايه الظاهرة العجيبة اللي اكتشفها العلم؟ ولفيت النور الصيف لو وصل إلى عمق 5 أمتار يختفي اللون الأحمر، ولو وصل إلى عمق 30 متر يبدأ ظلام جديد ويختفي اللون البرتقالي، لما يوصل إلى عمق 50 متر تبدأ ظلمة ويختفي اللون الأصفر، وعلى مسافة 100 متر يختفي اللون الأخضر، وعلى مسافة 200 متر يختفي اللون الأزرق. ظلمات بعضها فوق بعض، فإذا وصل إلى عمق 500 متر تبدأ عندها حركة اللون الأسود حيث لا يرى الغواص في هذا العمق إلا شيئا أشبه بالظل إذا أخرج يده لم يكد يراها كما نص القرآن. القرآن وصف دقيق جدا، لم يقل إن الحيثوب إليه، لا، وإنما قال لم يكد يراها، فما زالت هناك رؤية لكنها سوداء. والآية لا تتوقف عند هذا الحد. يقول تعالى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هو في أكثر من موج؟ نعم. العلم ينطق بهذا، اكتشف نهاية القرن التاسع عشر ان فيه نوعين من الموج، وجود موجين في البحر، موج سطحي وهو ما نراه نحن، وموج داخلي يعمل عادة على عكس اتجاه الموج السطحي. السورة الآن وضحت كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يتحدى به اللوم اهل العلم، يتحدى المتخصصين، العلماء المتخصصين في البحار. هناك موج داخلي من فوقه موج سطحي من فوقه السحاب والهواء الجوي. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما دلت عن ربه. يقول الله تبارك وتعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الكبس على الذين لا يؤمنون. الحرج، الحرج في لغه العرب هو ضيق الصدر، ضيق المدخل، والضيق هو ضيق المكان. والايه تدل بطريق العباره على ان الصدر سيضيق ويتحرج عند الصعود طبقات الجو العليا، لكن الايه تدل على ما هو اكثر من ذلك. صحيح ان الهوى بالقلب كلما ارتفعنا لاعلى، لكن الاعجب من ذلك ان الايه تدل على ضيق الحويصلات الهوائيه نتيجه لقله الاكسجين وضغط الهواء العالي، فيضيق مدخل الحويصله حرجا وتنقبض ضيقا مما يسبب الاختناق. وهذه اصبحت حقيقه علميه مؤكده، فمن علمها للنبي الامي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الموقف الغريب في مواقع النجوم. العلم الحديث اثبت ان بعد الشمس عن الارض حوالي 150 مليون كيلو متر، واقرب نجم الينا خارج المجموعه الشمسيه يبعد عنا حوالي 4.3 سنه ضوئيه. والسنه الضوئيه دي قد ايه؟ 9.5 مليون مليون كيلو متر. وبيقول لك ان الجزء المدرك من الكون اللي هو جزء من السماء الدنيا يبلغ قطره 24 بليون في 9.5 مليون مليون كيلو متر. ايه بقى؟ كيلو مترات ملهاش اول ولا اخر. ليس هذا وسطا، بل يثبت العلم انه نظرا لعظم المسافه بين الانسان وبين هذه النجوم، يقول لك الانسان لا يرى النجوم ابدا، ولكنه يرى مواقع مرت بها. ان بسرعه الضوء لما ينتقل الضوء من النجم الى ان يصل الينا يكون النجم قد تحرك من موقعه، فالانسان لا يرى من النجوم الا مواقع مرت بها. وكمان الضوء ينحني في سطحه السماء، فحينما يصل الينا منحنيا يراه البصر موقعا وهميا غير الموقع الحقيقي للنجم. ولعل الان يتضح قيمه القسم في قول الله تبارك وتعالى فلا اقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم اللي بتبين سر من اسرار اعجاز القران الكريم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون، لما علموا علموا انه عظيم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم. مش كلام كده محمد الف من عنده زي ما النصارى بيدعوا، ده كلام من عند الله، كلام نزل به الروح الامين على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان من علم محمدا هذه العلوم والاخبار وانزل عليه القران الذي قال فيه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نكتفي بهذا القدر في محاضره اليوم، وباذن الله تعالى نواصل الحديث في المحاضره القادمه عن الدليل من الاناجيل على أن النصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.